بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا يوم أمس في شرح الألفية؟ الأصناف التي تجب فيها الزكاة، زكاة الحبوب والثمار أو الخارج من الأرض. طيب، مسألة: هل يضم بعض أنواع الثمر إلى بعض في تكميل النصاب؟ مسألة مهمة. هل يضم بعض أنواع الثمر إلى بعض في تكميل النصاب؟ الرديء والطيب الآن سيأتي معنا. قلنا إذا كان من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد كجنس التمر، عندك السكري، عندك البرني، عندك أنواع كثيرة، الغالي، الرديء، فإذا كان من جنس واحد يجمع في تكميل النصاب. عندك مزرعة من التمر أو مزارع من التمور، تجمع أنواع التمور الذي يدخل تحت جنس التمر جميعا في نصاب واحد، ولا يشرط أن يبلغ السكري نصاب والعجوة نصاب وغير ذلك من الأنواع نصاب، لا يشرط، أهم شيء جنس التمر. إذن ركز على هذا التفصيل. إذا كان من جنس واحد فيضم بعضه إلى بعض، وإذا كانت من أجناس مختلفة فلا يضم بعضها إلى بعض. أخذنا مثال للتمر، كذلك الأعناب أنواع، ليس كذلك؟ الزبيب أنواع، فهنا لكن الجنس واحد، الجنس واحد، فيضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض حتى تبلغ النصاب، ولا يلزم أن يبلغ كل نوع من أنواع الزبيب، مثلا الأبيض أو الأسود، يبلغ نصاب معين، بل يجمع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. هذا شيء لا خلاف فيه كما سيأتي، نقل عليه الاتفاق. لكن إذا اختلفت الأجناس فلا يضم بعضها إلى بعض، يعني لا تضم جنس الزبيب إلى جنس التمر، أو جنس التمر إلى جنس الحنطة، لا تضم. قال ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد بن قدامة صاحب المغني، قال: لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأثمان أنه لا يضم جنس إلى جنس. اختلفوا في الحبوب، سيأتي تحرير المسألة فيها، لأن الحبوب أنواع مختلفة، منها الشعير، منها البر، منها، واضح؟ لكن في غير الحبوب لم يختلفوا في أنه يضم بعضه إلى بعض إذا كان من جنس واحد. قال: أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب، المفهوم إذا كان من جنس واحد يضم، لكن إذا كان من جنس إلى جنس لا يضم بالاتفاق. إلى أن قال: والثمار لا يضم جنس إلى غيره، ثمار كالزبيب والتمر لا يضم جنس إلى غيره. قال: فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا إلى اللوز والفستق، ولا يضم شيء من هذه إلى غيره، أجناس مختلفة. إلى أن قال: ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس، هذا موضع الشاهد، أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب، ولا خلاف بينهم أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في إكمال النصاب. قال: ولا نعلم بينهم أيضا خلافا في أن العروض تضم، أي عروض التجارة تضم إلى الأثمان، عروض التجارة تضم إلى الأثمان، لأنها أصلا تقوم بالأثمان. عندك مثلا، عندك محل لنقول إطارات مثلا أو مواد غذائية، هذه في أصلها تقوم بالثمن، ما تقوم بالعلب، في كذا كذا علبة تخرج علبة، كذا نوع تخرج كذا، لا، تقوم بالثمن. إذن إذا جاء آخر العام فاجمع ما عندك من عروض تجارة وضمها إلى إيش؟ إلى الأثمان، إلى ما عندك من المال، وتخرج زكاتها، أنها كلها تقوم، هذا لا خلاف فيه. تقدم معنا مسألة نظيرها، إيش هي؟ قبل أيام، إيش هي يا بعض؟ ضم النقدين بعضها إلى بعض، يعني الذهب والفضة. الصحيح أنه لا يضم، لأنه صار كل واحد جنس، جنس مستقل. لكن أنواع الذهب فيما بينها العيارات، عيار 21، 24، عيار 18، وإن اختلفت العيارات تضم بعضها إلى بعض. الذهب، الفضة بأنواعها تضم بعضها إلى بعض، لكن ذهب مع فضة لا يجمع، هذا إلى هذا لتكميل النصاب، لأن لكل واحد منهم نصاب مستقل، نصاب مستقل. لكن بالنسبة لعروض التجارة مع الأثمان أي النقدين أو مقامهما يجمع. نعم، العملة الورقية مع ذهب أو الفضة يجمعه، نعم، لأنها تقوم مقامها، إما يجمعها مع الذهب أو يجمعها مع الفضة لأنها تقوم مقامها. قال: واختلفوا في ضم الحبوب بعضها إلى بعض لكثرة أنواع الحبوب، إنها الحمراء السمراء، هذا موجودة من قديم أنواع الحبوب هذا. طيب الشعير، البر، الدخن، أنواع الحبوب، نعم، فهذه اختلفوا في ضم بعضها إلى بعض، اختلفوا في ضم بعضها إلى بعض. ذكر روايات عن أحمد، ذكر ثلاث روايات، اختصرنا نحن المبحث قلنا، ثم ذكر روايات، الأولى منها عدم الضم، ثم قال بعد كلام كثير: والرواية الأولى أولى. لماذا لا يضم؟ لأن ورد التفصيل فيها في الأحاديث، الحنطة، الشعير، البر، ما دام جاء التفريق بينها في الأحاديث خلاص لكل نوع من تلك هذه الأنواع ماذا؟ نصاب مستقل. ثم سيأتي سيحرر المسألة مع جمع الأقوال، لأن الشافعي له قولان والأحمد له ثلاث روايات. الصحيح من المسألة أن ما اقترب واشتبه ببعضه يجمع. مثلا عندك أنواع الحبوب سواء كانت صفراء ولا خضراء، يعني صفراء ولا حمراء، تمام، أو بيضاء، تمام، هذه جنس واحد، البر شيء والشعير شيء، واضح؟ البر بأنواعه هذا يأخذ يعني بأنواعه بأي نوع فإنه يجمع، كذلك الحنطة، الذرة بأنواعها بأي لونها هذا تجمع، لكن الشعير مع البر مختلف، هنا ليس بينهما تشابه، ليس بينهما تشابه لا في الوزن ولا أيضا حتى في الرداءة والجودة ولا شيء، فذاك محصول ولو كان حبوب محصول زراعي مستقل وذاك محصول زراعي مستقل. لهذا حرر ابن قدامة ماذا قال في آخره؟ قال: لأنها أجناس يجوز أن تتفاضل فيها، فما يجوز أن يتفاضل فيها. الآن كان من قبل حتى في زمن معاوية وعمر بن عبد العزيز فيما بعد كانوا يجعلون مد الشعير نصف، نصف الصاع من الشعير يعدل صاع من البر، يعني نصف الصاع من الشعير يعدل الناس الصاع من إيش؟ من البر. إذن إذا كان بينهما تفاضل، إذا كان بينهما تفاضل فلا يجمع، وإذا لم يكن بينهما تفاضل فإنه يجمع بينهما، وهذا الذي حرره ابن قدامة. قال: ولا يصح، لأن قال لأن أجناس يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض كالثمار، ولا يصح القياس على العلس في الحنطة لأنه نوع منها، ولا على أنواع الجنس لأن أنواع الجنس كلها جنس واحد. يعني الآن الحنطة هي وإن تنوعت لكنها ما ردها إلى نوع إيش؟ إلى جنس واحد، واضح ولا لا؟ جنس واحد تنوعت ألوانها، لكن إذا جئت للقيمة لا تجد فرقا كبيرا، هي نوع واحد، بخلاف إذا تنوعت، إذن عندك فرق أنواع الجنس وكذلك أيضا أجناس، أنواع جنس واحد أو أجناس مختلفة. قال: وإذا انقطع القياس لم يجوز إيجاب الزكاة بالتحكم ولا بوصف غير معتبر ثم هو باطل بالثمار، فإنها تتفق فيما ذكروه ولا يضم بعضها إلى بعض، ولأن الأصل عدم الوجوب فما لم يرد بالإيجاب نص ولا إجماع معناه لا يثبت بالإيجاب، والله أعلم. ولا خلاف فيما نعلمه في ضم الحنطة إلى العلس لأنه نوع منها، نوع منها، نوع من أنواع الحنطة، وعلى قياسه السلت يضم إلى الشعير، يضم إلى الشعير لأنه منه، يعني كأنه نوع من الشعير. ثم قال: فما تقارب، هذا موضع الشاهد، فما تقارب منها ضم بعضه إلى بعض. فهمتم الخلاصة؟ ما تقارب منها ضم بعضه إلى بعض، تقارب بالوصف، تقارب بالثمن، تقارب نعم تقارب الوصف بالثمن، هذا يضم بعضه إلى بعض، وما كان هناك فرق بالأوصاف فإنه لا يضم بعضه إلى بعض. وما كان يصنع سلع تجارية أخرى فهي من عروض التجارة، تأخذ حكم عروض التجارة، الزيوت بأنواعها هذه تأخذ حكم عروض التجارة، لكن ما ادخر منها حبوب فإنه يأخذ حكم زكاة الخارج من الأرض على المذهب الصحيح الراجح. قال ابن قدامة رحمه الله: فما تقارب منها ضم بعضه إلى بعض، وما لا فلا، وما شككنا فيه لا يضم. انظر التحرير المسألة، ما شككنا فيه، ما درينا هل في التوافق أم لا، أو حصل خلاف، أنت تقول لي لا متقارب وهذا يقول لك لا، الذي تشك فيه لا تضم، لأن الأصل عدم الضم، عدم الضم في مثل هذه الأمور. لكن إذا تيقنت أن الشأن واحد ضممت بعضه إلى بعض، لأن الأصل عدم الوجوب فلا يجب بالشك، والله أعلم. طيب مسألة أخرى نأخذها من قول الناظم: تقدر الأوساق في الحبوب إذا صفت وذا من المطلوب، واعتبروا الجفاف في الثمار فذلك الوارد في الأخبار. يعني ذكر في هذين البيتين بعض شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. ما هو شرطها؟ شرط اشتداد الحبوب ويبسها، يعني ليس زكاة في العلان كما يقال، لأن هذا قابل لأن ينضغط أو يخف أو يثقل وزنه. فإذا الشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون قد يبس واشتد. هذا فيما يتعلق بالحبوب، شرطه اليباس والاشتداد. في الثمار شرطه أن يبدو صلاحه. كيف يبدو صلاحه؟ في الحديث يحمر أو يصفر، وفي بعض ألفاظ البخاري حتى تذهب عنه العاهة، يكون صالحا لماذا؟ صالحا للاستخدام للأكل أو نحوه. قلنا فإذا اشتد الحبوب وصار قويا ويابسا، وكذلك الثمر أحمر أو أصفر وهو بدو الصلاح، ففي هذه الحالة تجب الزكاة. واستدلوا لهذا الشرط بما يلي: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، حديث متفق عليه، وهذا سبق أشرنا قبل أيام. هذا يا إخواني الدروس نحتاجها جميعا، لأن أشياء تعم بها البلوى، يحتاجها المزارعون، يحتاجها التجار، يحتاجها البائع والمشتري. فتجد أكثر أو كثير من المشاكل تحصل بالناس الذين يذهبون إلى المزارع، إلى ثلان سواء مثلا بهذه الجهات إلى جهات أبيان ونحوها، أو إلى جهات تهامة ونحوها، يذهب يشتري مزرعة، يشتري مثلا مزرعة من الموز، مزرعة من المانجا، مزرعة من البرتقال، مزرعة من الجوافة، وهي لا يزال يابسة لم يبدو صلاحها بعد، يأتي إليها وما يستطيع كل منها قطعة واحدة، فيأتي يثمنها واشتراها ودفع له عربونا. في هذه الحالة هذا البيع لا يجوز، منهي عنه. اختلفوا هل يصح أم لا على قولين، منهم من يقول لا يصح بالكلية، ومنهم يقول يصح مع الإذن، هذا مسألة أخرى سيأتي إن شاء الله تحريرها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع، نهى عن هذا البيع. نعم العربون لا بأس أن تأتي تقول له مثلا تدفع له عربونا، تقول أنا إذا ظهرت صلاح هذه الثمرة فأنا مشتري، وهذا عربون. هذا بيع العربون واضح موجود في الشرع، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، ولا بد أن يكون الشروط واضحة. إما أن تقول له إن اشترطت أن ترجع العربون إذا لم يتم البيع، وإلا لا حق لك في استرجاع العربون، لأنك فوتت عليه فرصة البيع. فلو وضعت له عربونا مثلا تذهب إلى محل تجاري سواء من المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أو المقتنيات البيت، وضعت له عربونا على ثلاجة، غسالة، مكيف، نحو ذلك، ثم قطعت العربون وذهبت، ثم أردت أن تفسخ البيع، فله حقا يأخذ العربون، له حقا يأخذ العربون، إلا إذا اشترطت عليه تقول له هذا عربون، فإذا لم يتم البيع ترد لي العربون، أما إذا لم تشترط عليه فله حق أن يأخذ العربون هذا، وإن كان ثمنا باهظا إلا أن يكون هناك عرف يتم التوافق عليه فيرجع لك شيء من المبلغ. هذا من حيث الحكم الشرعي، من حيث الذي ندب إليه الشرع، ندب الشرع إلى أن تقيله، الإقالة معروفة في البيع والشراء، مندوب إليها أنك تقيله، يقول له أقلني أنا خلاص فسخت البيع أقلني، فهنا الأفضل أنك تقيله ولا تأخذ عنه مقابل، لكن إن أخذت فقد أخذت بوجه شرعي، أخذت العربون أو جزء من العربون فلا يأثم صاحب. فالدين كامل، أحكام التجارة، المعاملات، تجد قسم العبادات في كتب الفقه بس مستقل، والمعاملات تجدها إما بالحجم مثل قسم العبادات إن لم تكن أكبر منها. فلهذا كتب الفقه يقسمونه إلى فقه العبادات وفقه إيش؟ المعاملات. فقه العبادات تعلق بالصلاة وصوم وحج وعمرة وزكاة وغير ذلك، هذا يسمى فقه العبادات. المعاملات من بيع وشراء والقروض وعروض التجارة، هذه كلها فقه المعاملات. إذن هذا الحديث الأول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. في رواية البخاري وكان إذا سئل عن صلاحه قال حتى تذهب عاهته. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني البخاري يعني حتى تحمر، يعني النخل حتى تزهو أي حتى تحمر. وفيه عن جابر ابن عبد الله أي في البخاري رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها. هذه رواية في البخاري، تحمار وتصفار ويؤكل منها. طيب نختم بهذا الفائدة، سننتقل إلى مسألة بعدها أخرى في درس قادم إن شاء الله. ما هي فائدة معرفة هذا الحكم وهو أنه لا تخرج الزكاة إلا إذا كان الثمر قد يبس أو يعني صلح للاستعمال؟ فائدته أن المالك لو تصرف بالثمر قبل الوجوب فلا زكاة عليه. فائدة معرفة هذا أن المالك لو تصرف بالثمر قبل الوجوب، مثلا إنسان عنده مزرعة من يعني نخيل تمر، حملت تلك النخيل ثم قبل أن تبدو الصلاح، قبل أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه، قبل أن يصير رطبا أو بلحا، قبل هذا كله تصرف فيه، تصرف فيه إما باع على من باع من يبيع وإن كان البيع منهي عنه كما تقدم، فهنا ليس يجب عليه الزكاة. في الأصل لا يجب عليه الزكاة إلا إذا علم أنه احتال على الزكاة، إذا علم أنه احتال على الزكاة. في أحكام أخرى هذا أهمها في هذا الباب، كمن يبيع الثمر قبل الجذاذ أو قبل أن يبدو صلاحها وإن كان منهيا عنه فلا زكاة فيه، ولكن إذا اشتدت الحبوب ويبست وصلحت الثمرة وحصل الجذاذ وجبت الزكاة. ما هي المسألة التي أخذناها الليلة؟ ضم بعض الثمر إلى بعض. ما هي خلاصة المسألة؟ إذا كان من جنس واحد فيضم بعضه إلى بعض، إذا كان من أجناس مختلفة فلا يضم بعضها إلى بعض. هذا بالاتفاق، إنما اختلفوا في الحبوب. ما هو القول الصحيح في الحبوب؟ أنها إذا تقاربت في الوصف والثمر، في الوصف والثمن، يضم بعضها إلى بعض، وإن اختلفت لا يضم بعضها إلى بعض. هذا خلاصة. المسألة الثانية بعض شروط وجوب الزكاة، وهي أن يشتد الحب وتبدو صلاح الثمرة. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.